الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات بين يدي العلماء. لازلنا أيها الإخوة الكرام في ضيافة الشيخ العلامة حمزة أبو فارس، وقد حدثنا شيخنا الكريم في الحلقة الماضية على أحداث مرت به، فتعالوا بنا نستعرض أهم هذه الأحداث ثم نعود نستكملها مع شيخنا الكريم.
جاءني الساعة 2 خائفا ليرتجف، وقال إن الكتائب الآن تفتشون في هذه المنطقة بالذات، وهي الآن اركب. ركبت في سيارته وذهبنا يعني اتجاه جهة الغابة، فكان يفكر أين سنذهب، إلى الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية، وهناك رأى راعيا يرعى الغنم، قال هذه مسألة خطيرة، وإذ بسيارات الكتائب تظهر فجأة تجوب تلك المنطقة على بعد ليس كبيرا. الرجل زاد خوفا، في آخر لحظة قال لي خلاص انزل عشان لك مفر، خلاص دبر نفسك يعني. ففعلا غادرت السيارة بتاعها والتجأت إلى أقرب جدر زيتونة، هذه اللي طولت فيها من الساعة 2:30 تقريبا إلى الساعة 12 في الليل،
وانت
جالس في جدر الزيتونة حتى أني تيممت تيمما، وتصور لما إماء ولا أكل ولا شيء. فقعدت أنا وقت الساعة 12 في الليل، بعد ذلك رأيت سيارة يعني وقفت على بعد 50 متر وكذا، وأطفأت الأنوار، ازداد الخوف. بعد ذلك سمعتهم يتكلموا، واحد منهم مر من جانبي، زين وياك توا تو تو، نعم مر هكذا من جانبي وداير بي له يعني، ولكن لم يرني لأني في الجدر. مر بعد ذلك سمعت صوت، عرفته هو صوت ابني. إذن ثلاثة أو أربعة أشخاص يدوروا فيها، عاش عرفوا الجهة فقط ما عرفوش الأسماء، لأن سمعت يقول هو راهو عند السكر، يعني سمعت الصوت هذا. فكلمته ولكن الصوت كان ضعيف، المهم سمعني فجو. ثم جاءنا خبر بأن الكتائب دخلت القبيلة، توجسنا خيفة وخرجنا إلى مكان آخر، منزل آخر، لم نستشر صاحبه الحقيقة، وكان معنا بعض الناس أيضا الذين يخافون سطوة الكتائب، منهم الأستاذ عبد الفتاح كازح، كان معي يوم أو كذا. المهم والأستاذ محمد
الذين خرجوا في الساحة،
محمد الزايدي كلهم خرجوا في الساحة. نعم سهري قال يعني سألته زوجته التي هي بنتي يعني مستعد يعني تداد بأطراف الحديث، فقال لها إنما هي ضابطا من مفراطة، وهو في الجيش هو، ولذلك لا عجب أن يكون معه ضابط. أتى ببعض النسخ من المخطوط، ولذلك كان مع الحالة النفسية التعبانة أنزلت أشتغل على المخطوط.
هذا مخطوط الفرائض
كافي. نعم ثاني هو خميس في وزنه الحزن. قلت ما بك يعني ماذا حدث؟ قال والله الأخبار غير طيبة. ماذا حدث؟ قال لي مفتاح التريكي هذا اللي أوصلني لسيارتي قد قبض عليه.
نعم
قبض عليه هو اللي أوصلني بضغط ما، قلنا ربما
صحيح
يصرح. قال لي وأخوك أيضا عبد المنصف، ها حتى قبض عليه.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. نرحب بداية بالشيخ العلامة حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء والأستاذ في جامعة طرابلس. باسمكم جميعا أيها الأخوة الكرام نرحب بفضيلة الشيخ. مرحبا شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا.
شيخنا، وصلنا معك في الحلقة الماضية عند وصولك إلى مدينة جربة بتونس، وتنتظر أو تستعد للخروج من تونس إلى وجهة أخرى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، وصلنا إلى وصولي إلى مدينة جربة بتونس، ولكن لو سمحت لي أن أرجع قليلا للخلف لنقطتين مهمتين تذكرتهما الآن ولم يأتي الحديث عنهما، وهما بعد يعني وقوفنا أمام المحكمة وإلقاء بعض الكلمات بحضور مجموعة من الإخوة.
17 فبراير.
نعم، هي الكلام هذا 17 كان يوم خميس، ووقفنا من المحكمة يوم الاثنين. بعد تقريبا 3 أيام أو 4 جاءت سيارتان من الأمن إلى المنزل، إحداهما وقفت بعيدا والأخرى وصلت إلى أمام المنزل، و أحد الجيران شعر بأن حركة غير عادية، خرج فانتهره هؤلاء ورجع إلى بيته. لكن الحادث الذي يسجل أن شباب القرية فطنوا إلى هذه المسألة، فجاءت منهم أعداد غفيرة يعني كأنها مظاهرة إلى أمام المنزل، فانسحب السيارة، إحدى السيارتين ما اقتربت، والأخرى التي من المنزل يعني انسحبت هربا واضحا. نعم، هذا موقف يسجل هؤلاء الشباب مع أنهم لا أسلحة لديهم في ذلك الوقت نهائيا. وبعد ذلك هم صارت لهم عدة مواجهات الشباب مع الكتائب، لكن كانوا مسلحين بمسألة الزجاجات حارقة. نعم، المسألة الأخرى، جاءت يعني عدة سيارات من الكتائب إلى المنزل واقتحموا المكتبة، استعملوا تلك الآلة التي تقلع المسامير يعني ليفا يسموها بالطليان، ودخلوا إحدى المكتبتين، يعني لي مكتبتان هذه حتى من المفروض لا ألا تذكر من الأسرار، لكن ضاع الحس الأمني.
لماذا المكتبة؟
أنا أعرف، لأن الظروف ربما تتغير أيضا.
أيوة.
نعم، فلا تطمئن إلى ما يجري.
الله
بس. نعم، المهم إحدى المكتبتين اقتحمت.
نعم،
ومن لطف الله بي، وأنا ما كونت هذه المكتبة إلا بعد جهد وسفريات إلى أماكن كثيرة وإنفاق كثير من النقود وإلى آخره، كلها على حساب نفقة الأطفال. نعم، المهم من فضل الله علينا يعني الكتب لم تمس. وحتى أذكر أني اقتنيت كتاب الأغاني، وهو
أبو الفرج الأطفال.
نعم، 24 مجلدة وينقصها تقريبا مجلدان أو 3، ما زلت أبحث عنهما فلم أضعه في مكانه، ما زال هكذا موضوع عموديا. وكان يمكن بأي حركة أن يطرح أرضا، نعم يسقط، لكنه وجدته كما هو، وإنما أخذوا. وأنا فهمنا المسألة أن هؤلاء الكتائب الذين اقتحموا المنزل ومن شبههم يعني أكثر هدفهم كان السرقة،
لأن لعل الأولى صح وما شبهه.
على كل حال نعم احنا نعاملهم كبشر كفر.
نعم.
فكيف عرفنا ذلك؟ يعني لأنهم كانوا مسرعين وخايفين، هذه من ناحية، وربما خافوا حتى مهاجمة الشباب، مع أن هذه المرة أخذ احتياطهم وأتوا بسيارات كثيرة. أنا لم أكن داخل البيت، فدخلوا المكتبة هذه وسرقوا منها، ويوسفني أن أقول سرقوا لكنها حقيقة، سرقوا منها مبلغا صغيرا من المال، وهذا الوحيد اللي في المكتبة موضوع على المنضدة هو 100 دينار تقريبا،
كتب لم تغلق،
وهي وديعة قد كتبت عليها حتى اسم صاحبها، فهذه أخذوها، والبقية الباقية أخذوا مني 4 ساعات وواحدة من الساعات هذه ثمينة، وبعض الأدوات التي لا أعرف ماذا سيفعلون بها، يعني سماعة هاتف وخيط الذي يوصل بين المسجل والهاتف وخردوات
والكتب.
لا الكتب ما نفسه شيء،
إذا هي لا قيمة لها
عندهم هم.
نعم.
نعم. فأخذوا هذاك ويبدو أن لا أعرف هل هم من الاستعجال يقولون هل هناك شيء ثمين داخل، هو أنا حاطة في صندوق يعني مقوى ورق، فوضعوا هذا المحتوى كله في حقيبة، حقيبة أنا كنت أفتخر بها لصلابتها، وقد أتيت بها من مكة
تتحمل الكتب.
أي تتحمل حتى الجلوس عليها في المطار.
نعم.
فوضعوا فيها ذلك تلك الأشياء وأخذوها مع 100 دينار والـ4 ساعات أذهبوا بها من الحقيبة، فانتبهت لها بعد فترة. أما هذاك الخردوات والـ100 دينار فانتبهت إليها فورا.
نعم.
بعد نعم بعد أيام، لأنني جئت
وقتها كنت موجود في المنطقة، يعني
منطقة
رجعت إلى
في منطقة قاعد، لما خرجت من بلدتنا
رجعت بعد دخول
المنزل لمدة 5 دقائق،
نظرت
المكتبة، نظرت كذا. نعم. بعد ما أخبرت بأن الكتائب هاجمت.
نعم.
جئت للسمك، وأثناء الهجوم يعني كان عندي 3 من الأبناء، يعني أحدهم هو الأصغر اسمه عثمان، وعندي الثاني همام هذا طبيب.
نعم.
ولعل أسامة لا أعرف، لما اقتحموا المنزل هذوم خرجوا، هربوا هم الحقيقة.
نعم.
يعني صعدوا من الحائط
وقفزوا
إلى بيت الجيران.
نعم.
فوق السطح قالوا نحن ننظر لجماعة الكتائب، وما قد عملوا حلقة كاملة أو حلقة على المنازل، والبعض منهم دخل إلى منزل أخي كان هو خلفي في السكن، وأخذوا منه عن طريق السرقة حتى، لأنه طبعا يعني صار له نوع من الرعب، اسمه عبد المنصف، هو نوع من الرعب وكذا، ما انتبه لي مكتبة صغيرة في المربوعة متاعها، أخذوا منها تقريبا 2000 دينار و3000، هذا اللي عنده فرقهم. وطبعا هم ذاك التو أنت ما تشعر بقضية الفلوس ولا شيء، ماذا عملوا أنت الآن، يعني
أهم من ذلك
أهم حاجة قضية سلامتك سلام أهلك. فالمهم وعندي أبو بكر ابني الأكبر كان يسكن جنبي في حيش منفصل، خرج في الضجة هذه الواحد، فانتهره هؤلاء وطلبوا منه الدخول إلى منزله، وما كان يصف أنه ابني، يحتب واحد الجيران، فدخل وأقفل بابه، وهؤلاء يعني قفزوا إلى حديقة للجيران في حده. نعم. فقفزوا هناك وانتهت المسألة بالنسبة لهم هم. وأما الكتب كما ذكرت لكم لم يتقدم يعني يأخذ منها شيئا.
نعم.
هذه مسألة.
طيب. نعم. هناك مسألتان ذكرت.
لا لا لا.
طيب ذكرت لي في المرة الماضية أنك كانت معك مذكرة وتدون بها بعض الملاحظات عند خروجك أو حتى عند اختفائك في الفترة التي كان يبحث فيها الكتائب القذافي عنك، فهذه المذكرة لو تطلعنا على بعض ما فيها.
هو المذكرة هي هذه المذكرة هي بعينها ولها قصة. هو أن لما كنت مختفيا عند أحد عند أحد الأصدقاء كما ذكرنا في الماضي وهو رمضان الزميد، كنت في شقته التي مكثت فيها طويلا، قلت ولا أحد من المنزل يعلم أني معهم، هل أهدى لي هذه المفكرة؟ لا أعرف، هو أو أخوه، هي مذكرة له لأنه كان يشتغل في شركة بترولية، وهذه هي أحببت أن أدون فيها شيء، لكن كيف أدون وأنا يعني بين الحين والآخر قد يقبض علي؟ ولذلك كل ما عملته في تلك الفترة أن دونت أحداث عامة بعناوين وسجلتها بلغة فرنسية فقط، وليس فيها تفصيل ولا أسماء ولا شيء من القبيل، فما كنت معي في إقامة هذه. ثم بعد ذلك لما ذهبت إلى بلدة خلفون، قبيلة خلفون كما ذكرت لكم سابقا، ذهبت معي وسجلت فيها بعض الأحداث. لما خرجت من خلفون إلى قرية بني ليث تركتها في الحجرة التي كنت فيها، هي غير مجازا تسمى حجرة راهي، هو براكة بالضبط قد معنى الكلمة يعني صفيح من فوق، وصدقت لك أن بيت الراحة أيضا ليس له باب. فالمهم هذه تركتها، كان عند حاجة من شيء من الآلات الفاسدة، وضعت هذه المذكرة تحتها حتى إذا دخلت حتى صاحب المحل لن يفتن عليها. فبالفعل ما كنتت بعد ذلك فخرجت بدونها، ولذلك لم أسجل بقية الأحداث بالتفصيل فيها. فيعني بعد ما رجعت إلى ليبيا بعد 20 رمضان وكذا، جاءني الرجل هذا صاحب الحجرة اللي حكم عليها هذه البراكة، جاءني لزيارتي وكذا، فقلت له لدي مفكرة في تلك البراكة التي كنت قاتلا بها. قال ليس فيها مذكرة، أنا دخلتها عدة مرات. قلت له نعم، هي تحت الآلة الفلانية الفاسدة. يعني فعلا فتش عنها وأتى لي بها بعد فترة طويلة.
طيب هذه الآن المفكرة، هي يلاحظ أن بداية الكتابة كان في تاريخ 17 فبراير. هو طبعا ذكرتني انه طبعا القذافي كان يغير اسماء الشهور.
نعم.
هذه مذكره من التاريخ من عهد القذافي النوار، يقول لا 17 فبراير.
ايه.
لكن الكتابه هي بلغه غير اللغه العربيه في فوق حسب التاريخ هنا، لعل المخرج طلعنا هذه الكتابه. طلعت ولا لا؟ إذا كان طلع تكلمني بس نبه. هذه طلعت الكتابة. لا أعطيني زوم زوم. هذه باللغة الفرنسية.
نعم.
معلش لو تقرأ لنا بالفرنسية. هذه اللي بدأت بالفرنسية تقرأ.
هذه مكتوب فيها يعني.
ما أقرأنا حتى احنا نفهم شوية فرنساوي.
تفهم فرنسي لكن الشعب الليبي لا يهم.
لا مش مشكلة.
examen de la thèse de doctorat à la faculté de loi à Tripoli. معناها مناقشة أطروحة الدكتوراه في كلية القانون بطرابلس.
طيب.
يعني هذا اليوم اللي صار فيه الانتفاضة بنغازي واحنا ناقشنا هذا وكان الامور مضطربة وقد ذكرت ذلك. هذه سجلتها. نعم.
وبداتم يعني في اليوم الثاني قرأنا درس وشرح، وهو شرح الفصولي.
هذا كان كنا نقرأه كل جمعة. جمعة في الثلاثة وجمعة في الخمس. عند الدكتور عبسان بناجي. وكان نحضر الدرس هذا هو أنا والدكتور عبسان بناجي وابنه اسمه أسامة والدكتور محمد بشيش والدكتور عمران العربي، خمسة أنصار
أحمد.
كنا قرأنا بعض الكتب في الأصول ثم انتقلنا إلى قراءة شرح التحفة للتسولي، أبسان التسولي. وهو الحقيقة هذه آخر درس. حتى هنا دكتور السمنادي ذكر لنا بعد ذلك يعني قال هذا الرسولي فرقنا. نعم. فكان آخر درس خلاص بعدها خشط بعضها يا أخوي كما يقال. فنعم.
طيب أنت الآن هذه الكتابة كلها في المذكرة باللغة الفرنسية فوق، ثم بعد ذلك صارت في نوع من التفصيل باللغة العربية.
هذا بعد تحرير البلاد.
بعد تحرير أضفت هذه.
نعم. اللي انتبهت له وجاء إلى ذهني. نعم.
رجعت من جديد.
ألحقته نعم بتاريخه. هي مهمة المفكر الشيخ عبد الله. مهمتها احتفظت لنا بتواريخ.
أي نعم.
صحيح هذا.
طيب.
هذا ما فهم.
إذا طيب الآن وصلنا عند شربة.
نعم.
يعني هل بقيت فيها أم خرجت؟
بقيت فيها 13 يوما. جربة هو حقيقة خارج جربة. لأن إحنا كنا يعني خاف من الأحداث. يعني مكفي في عمارة تتكون من دور الأرضي والدور الأول. والدور الأرضي كان يسكن فيه أخواني من ليبيا. والدور هذا يعني سكنت هو أنا وزميلي الذي خرج معي، وكان هناك في حجرة في نفس الدور لعل هذه عجوز فرنسية أنا ما تكلمت معها. فمكثر 13 يوم زميلي هذا اللي من جهة الشرقية كانت فيه طائرات بين حين والآخر من تونس العاصمة إلى بنغازي. أكتب بنغازي بخير يعني حرت بسرعة كما تعلمون. فكان فيه طائرة لكنها غير منتظمة، ما تعرف أنت يعني تخرج من تونس العاصمة. فالرجل ذهب
بالتحديد يعني. في أي شهر
هذا الكلام؟ كله في شهر مايو. شهر مايو شهر خمسة. استاذنا هو الرجل وودعناه، فذهب على أساس أنه ينتظر أقرب طائرة تخرج لبنغازي. فذهب وأخبرت بعد ذلك أنه مكث 3 أيام أو 4 أو كذا، ثم بعد ذلك سافرت به الطائرة. وكانت طائرة مجانية، هي يعني أجرت من قبل المجلس الانتقالي. فذهب وأنا بقيت. كلمت احد الاخوة في قطر اعرفه، يعني لابد من تأشيرة لان اذا كان طلبت دولة اوروبية هذا بشهور. فطلبت، قال لي ان شاء الله ساسعى. هي ما 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 فعل ذلك. وانا عندي اخي يشتغل هناك، كلمته.
يشتغل في قطر.
نعم طبيبه.
نعم.
يشتغل في قطر. فكلمته قضية التأشيرة فبعث بها إلي، وكانت المسألة فيها سهولة. ثم بعد ذلك كلمت بعض الإخوة في العاصمة التونسية، أحزوا لي على الخطوط قطرية، أعتقد من قطرية تونس الدوحة. ذهابا وإيابا. نعم. لما وصل الموعد ذهبت إلى العاصمة في طائرة من جربة إلى العاصمة التونسية، وبعد ذلك أخذت الطائرة في نفس اليوم. يعني ارتحت قليلا عن بعض الزملاء في العاصمة التونسية، ثم بعد ذلك سافرت أخذت الطائرة. فوصلت بعد منتصف الليل يوم تقريبا صباح يوم 14/7 تقريبا، يكون 14 شهر يونيو.
أيوة
14 شهر يونيو. فدخلت إلى قطر واستقبلني.
عند وصولك إلى قطر هل كان هناك يعني متابعة لما يجري في ليبيا ومشاركة في بعض الأمور يعني؟
أما متابعة فنعم. واستقبلني أحد الأطباء الذين يشتغلون هناك. دكتور أحمد بادي. لأن أخي كان في حالة عمل 24 ساعة الأطباء. استقبلني في المطار وأوصلني إلى منزل أخي. بالنسبة للمتابعة كانت رسمية استمرار وليس لنا يعني أمر غيره، لكن المشاركة لأن كان عندي مشاركة لأني يعني خشيت على أولادي بعد أن عرفت أنهم مسجونون ثلاثة طبعا منهم.
قبض على من؟
قبض على خالد ابني، قبض على أسامة، وقبض على 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 زيد.
هؤلاء قبض عليهم
في أماكن مختلفة من أجل أنهم أبنائي.
أيوة.
فقبض عليهم في أماكن مختلفة هم.
نعم.
خالد الحدود التونسية.
هو خارج يعني.
هو خارج. هو المفروض لا يتحرك في ذاك الوقت، لكن هذا كلها يعني أقدار أبدا من وقوعها. وزيد قبض عليه في الطريق من طرابلس من ثلاثة، كان عنده بعض الأشياء التابعة للمسكان تجرهم. وأسامة قبض عليه في الغابة بقرب المنازل، كانوا يفتشون في كل مكان،
يبحثون عنهم وأسمائهم في البوابات
وما يبحثون عن كل أحد.
نعم.
من
طيب
الشباب. وأن حادثة أخرى يعني حدثت، يعني سمعت بتفاصيلها بعد ذلك، أن أحد سكان القرية وللأسف يعني حتى من جيران هو يعني بلغ، كان متعاونا مع كتائب.
نعم.
وبلغ يعني الكتائب في مسألة قبل ما عندهم شباب من قرية وادنا، هؤلاء يؤدون العدة للهجوم عليكم أو كتسون بماذا سيهجمونهم. لكن المهم هم كانت عندهم، كان أحد الشباب كان يبني منزلا، ومن عرف الشباب في بلدنا وهو كثير من البلد اللي بيه يعني يستدعي كثيرا من أصدقائه ليعاونوه في قضية السقف بالذات، سقف بالمجموعة كبيرة من التعاون، فكانوا مجتمعين ومعهم الرمل والإسمنت وما إلى ذلك والحصاحة والجرول هذا يعني يسقفون. فأوهمهم هذا في تقريره هي أن الشباب يستعدون لهم، قد تجمعوا بعدد كبير، وبالفعل جاءتهم الكتائب فقبضوا على 17 تقريبا شخصا من الشباب، قبضوا عليهم ويعني في السيارة، وعند وصولهم إلى وسط البلد اللي هي في الغابة مثلا أحد الشباب أنزله، قالوا أنت أنزل، يعني يبدو أن حد اتصل بهم قالوا مروا هذا فلان ليس معهم وإنما هذا تبعنا إحنا وكذا، فبالفعل نزلوه، والبقية 16 أخذوهم إلى طرابلس وسجنوا، إلا واحد قتل، يبدو أنه ربما رد عليهم كلام أو كذا، المهم مفقوده لحد الآن، ليس لدينا ما يثبت لا يثبت موته ولا حياته. نعم. هو ابن عمي الحقيقة إلى الآن مفقود. نعم. من سنة 11. نعم. هذا من 16 هذا فقد، وسمعنا بذلك بعد فترة احنا طويلة، وأما 15 فخرجوا عند التحرير، سجنوا إلى وقت التحرير. نعم.
طيب هذه مآسي كانت كثيرة وقصص كثيرة جدا في مثل هذا الأمر، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن شيخنا الكريم الآن في قطر، هل اتصل بكم من مجلس الانتقالي أو المكتب التنفيذي؟ وخاصة كان له حضور في قطر بكثرة، يعني هناك كثير من الاجتماعات كانت تدار في قطر.
ربما أنا الحقيقة أحد الأصدقاء كلمني بالهاتف، والله جاءني لا أعرف نسيت الآن، فقال لي يعني لعلك يعني تحتاج إلى شيء، إلى مسكن لك. قلت له أنا الحمد لله بخير أخي، هنا ولا أحتاج شيئا، لا مسكن ولا غيره، ما سكنت لا لمجلس انتقالي ولا غيره، لكن ما اتصل بي أحد، لا مجلس تنفيذي ولا المجلس انتقالي ولا غيره، إلا مرة واحدة كلمني الشيخ مصطفى جليل، هذه كلمني في استشارة، استشارني بشان شخص يعني هل يمكن أن يكون يعني في منصب، مع أزمان المجلس الانتقالي كانوا اختاروا لبعض الناس على المناطق المختلفة، فاستشارني في شخص قال هل يعني كان يعني أزكي هؤلاء، فأجبته بما أعلم، هذه الحالة الوحيدة الصلبية، يعرفني هو من قبل، لا كانت له معرفة به قبل قضية الثورة.
اي نعم.
ايه لكن هذيك
كان وزير العدل وقتها.
كان وزير العدل. بالضبط. لما كان وزير العدل انا يعني كانت له معرفة به.
نعم.
فكلمني بالهاتف نعم في هالمسألة هذا. واما غيرها فلا.
نعم ذلك. لم اذا لم هناك اتصال وكذا. بس هل سمعنا ان يعني تم تعيينك في منصب وزارة الأوقاف أو ما يمثل الأوقاف في المكتب
ما كان
الوزارات يعني
مكلف بالمكتب كذا
تكليف ما يكلف
يعني. ايوه مكتب اللي مسكه الأستاذ الدكتور أحمد جبريل
نعم المكتب التنفيذي هو الجهاز اللي يمثل مثل الوزراء ولكن كانت مجرد تكليفات حسب التخصص
هو يعني اتصل بي احد الليبيين في اذاعة ليبيا الاحرار الحقيقة وبعد ان تحرك البلاد الكلام هذا بعد 20 رمضان هذا يعني وربط بيني وبين احد اذاعة الجزيرة يعني عملت فيها برنامجا مصغرا قصيرا برنامج الجزيرة مباشر تحدثت فيه عن بعض الاوضاع في ليبيا و أما الباقية لم أعمل شيئا نعم لكن بالنسبة لما ذكرتم من تعييني في أو تكليفي مع المكلفين في المكاتب المختلفة قد كلفت بالأوقاف أكتب الأوقاف ولا علم لي بمن اقترحني ولا الخطوات التي درست ولكن أخبرني أحد الأطباء المصريين الذين يشتغلون في قطر هو الذي أخبرني بهذا الخبر قال عينت وزيرا فأنا استهزيت بالمسألة الحقيقة لأنني ما فكرت في المسألة حتى مجرد التفكير قال لي إن ابن الطبيب هذا أخبرني أنه سمع اسمك في التلفزيون قال وسألني هل هو هذا عمي حمزة الذي يسكن بجانبنا أو لا قلت له لا نعرف غيره المهم هو الذي أخبرنا قلت لا تقل ذلك قال لا هذا صحيح لأن شيخ الصازين تلا قائمة بأسماء المكلفين فمن ضمنها أنا ولما رجعت إلى البلد أنا الحقيقة يعني تأخرت قليلا في الدوحة لأني كان طلب مني من في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية أن ألقي محاضرات كذا وقد كنت فعلت ذلك في سنوات الماضية وليت السنة تكمل لها فلا بد لي من تأشيرة طبعا فذهبت إلى السفارة الفرنسية في قطر ويعني قصة طويلة لكن ملخصها أنهم أول ما وصلت قال لي هل عندك إقامة قلت لا عندي إقامة أنا في قطر أنا إقامت في ليبيا قالوا إذا لا نقبل أوراقك قلت لهم بعدها في وحدة هو واحد لعله لبناني أو كذا يشتغل معهم هو الذي قال لي ذلك فقلت له كذا درت نوع من الضجة وسمعتني موظفة في شباك آخر فكلمتني يعني قلت لها على القصة قلت لها أنا يعني ليبي وإقامتي في ليبيا ليس لدي إقامة هنا وسفارتكم غير موجودة في طرابلس وأنا عندي إقامة في قطر كيف إذا الوصول إلى فرنسا وعندي تدريس فالحقيقة يعني كأنها هي يعني كلمتني بهدوء وكذا واستقبلت الأوراق هذا نوع من السياسة استقبلت الأوراق ولكن أنت لم تفعل شيء قلت سأتكلم مع الاختصاصي في قضية التأشيرات وكذا فرجعت الأسبوع الثاني رجعت الأسبوع الثالث وكلموني حتى بالهاتف أنت فلان قلت نعم أنت مقدم للتأشيرات قلت نعم وماذا تفعل هنا في قطر حكينا لهم نفس حكينا لهم على القصة كاملة لأني خرجت من ليبيا في ظروف غير عادية وكذا والآن أذهب إلى باريس لإلقاء محاضرة إلى آخره وقلت لهم سأتي في موعد قال لا كان موعد ربما يوم أعرف اثنين أو كذا زادوه 5 أيام فمشيت في ذاك الموعد ويعني فوتوني بعبارتنا ما صارش منها قعدت حوالي 20 يوم وانا اتردد على السفارة ولم يعطوني شيئا. اخي غضبت الله غضبا شديدا، وهم اخذوه حتى الباسبور للطمانينة فقط هم ايه للنوع من ده. طلبت من الباسبور قال لا ليش الباسبور خليه وكذا. قلت له حتى قال قلت لهم انا لا اريد تأشيرة الى فرنسا والله بهذا اللقب، حتى الاوراق راهي ملغاه انتهي واعطوني الباسبور بتاعي. لا خلي بالك تجي الموافقة. قلت له معاش ماشي اصلا انا ماذا عندي في فرنسا؟ عندي شيء. وكلمت جماعة المعهد العلوم الإنسانية لك معهد الأوروبي، قلت لهم راه ما تعبوش علي في تدرس مادة القواعد الفقهية راهي المسألة. قالوا ليه عليك انت يعني سحب الباسبور؟ كنت كلمتنا بالهاتف واحنا تولينا الإجراء مع الحكومة الفرنسية. قلت انا هذا اللي اتخذت القرار يعني خلاص معاش احتملت. والإنسان في حالة حساسية معينة ايه فخلاص يعني نهيت التأشيرة نهاية معاش قممت فيها. فقررت عندئذ قضية الرجوع إلى البلد.
هذا متى كان يعني؟
هذا كان في
بعد التحرير
أو نعم في أواخر في أواخر إيش أواخر أغسطس أو سبتمبر أو كذا، لأن أنا رجعت يوم 3 أكتوبر للبلد أو 4 أكتوبر.
و يعني بعد تحرير طرابلس وقبل
التحرير بعد حتى
قبل اعلان التحرير
خفت قبل
اعلان التحرير
بعد خفت المشاكل قليلا وكذا. فكان يعني التاخير كان ازداد التاخير قليلا لان كان معي مجموعه كبيره من الكتب شيء اتيت به.
اخذت كتب من قطر.
اخذت كتب من قطر، اخذت كتب من السعودية لان اثناء وجودي في قطر دعيت الى السعودية لانه كان على السعودية لحضور الندوة. لا اعرف حتى كيف علموا بأني في قطر. الدعوة انا هناك الدعوة جاءتني وانا هناك. فيعني جاءتني التأشيرة. كنا مدعوين 4 اشخاص تقريبا، الشيخ علي الطلابي، الدكتور فوز غريالي، والشيخ أونيس
المبروك
والشيخ سالم الشيخي وحمزة بن فارس. أما سالم الشيخي هو دكتور بنغازي فكلمني بالهاتف على أن أراجع له السفارة السعودية في قطر هل أتت التأشيرة أو لا. فذهبت إليهم مرتين تقريبا فأعلموني بأنه لا توجد له تأشيرة. واما الشيخ الصلاوي فلكثرة اشغاله ما افضي لهذا الامر ولم ياتي. واما الدكتور صادق جاء من بريطانيا، والشيخ يونس مبروك جاء من بنغازي.
الندوه على ماذا كانت؟
الندوه هي كانت لعلها تتصل بحوار او شيء ممكن نسيتها الان يعني حقيقه للاسف. أنا الذاكرة ضعيفة طبعا نسيت. لكن المهم مشينا واستمعنا هناك.
رجعتم بعد ذلك إلى ليبيا.
إيه ذهبت إلى تلك الندوة ورجعت بعدها للقطر من جديد. نعم هم بعثوا لي التيكت والتأشيرة مشيت. فبعد ذلك رجعت لليبيا وكان معي كتب جلبتها من السعودية ومن قطر يعني من أماكن مختلفة وكانت كثيرة. هذه حتى أخرت
عن طريق تونس.
لا جيت والله يصور مباشرة
لطرابلس.
جيت لطرابلس مباشرة.
أيوه.
يعني وصلنا البلد فوجدناها محررة وكانت الأمور جيدة والله تمام لم تكن على هذا العنوان.
شعور كيف الآن أنتم خرجت من ليبيا في حالة من يعني كما وصف الله عز وجل نبيه في فخرج منه خائفا يترقب نفس هذه الحالة، ثم بعد ذلك رجعتم والحال قد تغير والأمور يعني انقلبت رأسا على عقب على رأس النظام السابق، وفي ذلك الجو المهيب المفعم بالحرية كيف كان شعوركم في ذلك؟
هو الشعور في مثل هذه المناسبات لا استطيع وصفه.
لا
يمكن ان يوصف بعبارات يعني. يعني كان الجو يعني غير عادي خصوصا هذه تلك الفترة يعني.
نعم.
وأنت عشت هذه الفترة يعني أولا كانت المحبة يعني على أشدها بين الليبيين والتعاون ويعني لا تجد هذه العداوات ولا هذا البغض ولا هذا الصح ولم تتغير تلك الأشياء نعم ما نراه اليوم مثلا من يعني وجود كما يقال بالتعبير الحديث أجندات مختلفة وأناس يسيرون بالريموت من أماكن كثيرة لم يكن ذلك على الأقل في الظاهر يعني في الظاهر كانت الأمور على ما يرام ففرحنا فرحا شديدا ورجعت إلى مثلاتة في الحقيقة بارك الله فيهم مع مثلاتة أصروا على أن يستقبلوني في السوق وفي المسجد الرئيسي
في المدينة يعني مركز المدينة
حضر كثير من الناس والله بعض منهم حتى كبار السن وطلبوا مني أن ألقي كلمة وهي كلمة صعبة في تلك الوقت ألقيت الكلمة قصيرة شكرتهم فيها على ذلك ثم رجعنا إلى القبيلة وهذه تكون ختام مبدئي لعلها دون الدخول في تفصيلات كثيرة.
لا نريد أنت شعورك في ذاك الوقت هل في ظنكم كانت المتاع قد انتهت وأن الأمور ستتجه إلى الأفضل
نعم كنا نظن ذلك ومع ذلك أنت بمناسبة كلامك عن قضية تكليفي بالمكتب التنفيذي لما رجعت يعني وتأكدت من الخبر يعني ما هو تأكدت منه من هناك والحقيقة أبديت امتعاضي ورفضي لهذه الوظيفة قطعا لكن سبحان الله
لماذا هذا الرفض؟
الرفض لأني أنا يعني لست في مستوى مسؤوليات مثل هذه وأنا لا أحب الإدارة أنا عمري في حياتي ما مسكت حتى مدير مدرسة زيادة على الأمور الأخرى فكيف تحطني وزير أنت على أي أساس ولذلك ماذا حدث رفضت فازوني جماعة من وزارة الأوقاف في المنزل هذه الأيام الأولى لوصولي إلى البلاد وطلبوا مني عدم الرفض وجاءتني جماعة أخرى كذلك لعلها من خارج الأوقاف وكررت نفس الشيء المهم بأساليب كثيرة أقنعوني بأن أمسك على الأقل الآن أمسكت فعلا ووجدت ما يعني وجدت ما كنت أفكر فيه وجدته صحيحا أنا لا أصلح لهذه المسألة فماذا حدث بعد ذلك قلت أحسن طريقة أن أذهب إلى الشيخ مصطفى عزلي وأطلب منه أن يقيلني من هذا المنصب وبالفعل ذهبت إليه وجلست معه قلت يا شيخ مصطفى أنت أمركم معي غريب قال لي شو الغرابة قلت الغرابة أنكم عينتموني ولم تستشيروني وهذه منصب وزير يعني كيف يعين واحد فيه بدون استشارة قال لي وأنا من استشارني حطتوني في الموقف استشارني حد يتروحي يعني في هذا الموقف الصعب فرضيت بذلك خدمة لهالناس حصلت أنا في هالجواب هذا لكن خطرت علي خطرة يعني خطر آخر فقلت له هي شنصة عندي الفكرة أنا نخدمكم فيها أكثر من قضية الوزارة قال لي ما هي قلت له تعطوني فرصة أذهب فيها لبعض القبائل الليبية فعسان يكون على يدي يعني التئام الناس وزيادة محبتهم وعدم الفرقة وعدم كذا وأرجو أن يتم ذلك على يدي بإذن الله سبحانه وتعالى فكر قليلا وقال هذه فكرة طيبة فرحت ثم رد علي بعد ثواني قال تستطيع أن تفعل ذلك مع الوزارة
وانت
وزير اسقط في يدي
انت يعني قايضته بهذا
مقايضة.
الحيلة هي الحقيقة. نعم من الحيلة. لكن ما انطلقت عليه. فرد علي بهذا الرجل فاسكتني.
نعم.
رضيت بذلك ثم بعد ذلك دار أول وزارة.
نعم.
وزارة الدكتور عبد الحليم الكيب. وينتو فيها كذلك. وبعد ذلك لأن هي يعني ما كتش طويلا في المكتب التنفيذي حتى تغيرت الأمور ودار وزارة رسمية.
هو لم يطل حالة
بعد شوية. أيوة بالضبط. ف يعني بعد ذلك بدأت تظهر للأمور أكثر. فوجدت أن المسألة لا تنتجم معي لا من قريب ولا من بعيد.
هذا في وزارة الكيد.
نعم.
قمة الكيد.
نعم. تنتجم معي لأن الظروف صعبة والمشاكل كثيرة. وبدأت تظهر بعض الأمور يعني وأنا الله سبحانه وتعالى يعني رزقني بأحد الأصدقاء أبان لي الأمور كيف تمشي وكيف تتحقق شيئا فشيئا بناء على معطياته السياسية فانتفعت بذلك حتى أصبحت أعرف من سيتكلم في هذا الموضوع من الوزراء ومن سيرفض ومن مرة أذكر أن أول اجتماع تقريبا كيب يعني طلب من بعض الوزراء أن يتكلم في موضوع معين فقلت للذي بجانبي هذا الرجل سيقول كذا وكذا فتعجب وبالفعل قال ما فكرت فيه بالضبط قال كيف عرفت ذلك قلت له هذه مسألة هذه سرية أتركها فالمهم بدأت الأمور ما تصيرش في نصابها مع أنها طبعا بعد عرفنا الذي بعدها
نعم
هذه أفضل
لا شك هي أفضله
نظرة بالضبط
أقل سوءا
أيوة نعم. أفضل فترة لكن نعم. المهم اللي قدمت الاستقالة ثلاث مرات عادي كيف واستعنت حتى بالدكتور مصطفى أبو شاقور ولما رأها استقالة ردها لي قال لا ولما كلمنا الكيف مباشرة قال يا أخي احنا سنترك هذا المنصب بعد شهرين أو شهر أو كذا فلنخرج جميعا هذه الذي سكتني بها قدمت لها ورقة مكتوبة وموقعة
في أثناء الوزارة تم الهجوم عليها وأطلقوا الرصاص في مكتبك
اي نعم هذا هجموا علينا بعض الجماعة من يدعون التصوف وأمرهم غريب هم لا أعرف عليه يعني أنا ما سمعت حتى بالأحداث وصارت بعض الهدم في بعض الأضرحة وكذا
نعم.
فواحد منهم اللي دخلوا علينا في المكتب هذا قال لي أنت هدمت قبر جدي أنا استغربت هذا الأسلوب جدا أنا عندي مسحة والله عندي فاس والله ما سمعت حتى بالهدم أصلا
نعم.
سمعت بها بعدها التفاصيل واحد أطلق حتى النار في داخل في المكتب لكن بعد ذلك علمت أنه من انتهى الخلب ما هو رصاص حقيقي
صوتي
رصاص صوتي فقط فكانت تجارب مريرة كثيرة نعم
طيب الآن شيخنا كريم ونحن الآن في ختام هذا البرنامج الآن نريد نختم معكم ب يعني في دقائق نريد نعرف ما هو يعني تقييمكم لمرحلة ما بعد الثورة إلى وقتنا الحالي وما هو نظرتكم إلى المستقبل القريب إن شاء الله
أنا يعني أبدأ بالأخير أما المستقبل فيعلمه الله سبحانه وتعالى
نعم.
وأما نظرتي بسرعة أما قلت لكم في الدقائق الماضية أن الآن بالتجربة أن أحسن فترة هي لبعد التحرير مباشرة كان الناس يعني منسجمين وكان الناس على قلب واحد وحتى لو كانت هناك بعض الخلافات كانت ضئيلة وغير مؤثرة ثم بدأت المسألة تتسع شيئا فشيئا وفي ظني أن المسألة كلها يعني سببها أناس في الخارج هم الذين يسيرون الأمور ويضغطون على بعض الناس في الداخل والخارج والله كم مرة نقول لبعض الأصدقاء في جلسات خاصة أقول لهم إن حتى بعض الناس الذين يعني ساهموا في إزعاج البلاد وفي إدخالها في هذه الدوامة أقول لهم هؤلاء لا يملكون أمرهم راهم إذ لو يعني وكل الأمر إليهم لا ندم ندما شديدا ولا أوقف ما يفعلونه، لكن الآن ليس باستطاعة فعل ذلك. انت عارف الإنسان لما يتقدم في مرحلة معينة في شيء معين زي الجبهات، ما عايش يستطيع الإنسان يتحكم ولا يضرب حسابات ولا نقطة الفلانية ولا غيرها، خلاص. فكذلك الارتباط ببعض الدول سواء كانت دول غربية ولا عربية ولا غيرها، الارتباط ببعض الدول ما عايش تخلي لك مجال لاتخاذ القرار الصائب الذي يمليه عليك ضميره مهما كانت. وإلا فإن الليبيين في ظني على مختلف مساربهم واتجاهاتهم يعني يرجعون إلى بيت واحد، ولذلك يعني في أي جلسة شئت في الداخل أو الخارج تسمع فيها مع أحد الليبيين لابد وأنك واجد قاسما مشتركا بينك وبينه، يعني ترجعون إليه. لكن كما ذكرت لكم يعني مسألة التدخلات الخارجية وبقوة كبيرة وتوزيع الأموال والأجندات المختلفة وما إلى ذلك هي التي جعلتنا في هذا المأزق الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يختم لنا بخير وأن يحل لنا هذه المشاكل فنرجع إلى ما كنا فيه.
نعم. طيب يعني لو تريدون توجيه نصيحة إلى طلبة العلم وبعد خروجهم من حقبة القذافي وما كان فيه من التضييق وما يجدونه من ذلك العناء في حتى الحصول على الكتاب الإسلامي وكتاب الشرعي، والآن كل شيء متوفر تقريبا ويستطيع يعني هذه الفرصة المتاحة، الآن ماذا تنصح طلبة العلم خاصة؟
أنا ربما هو تحدثت في الماضي بصورة سريعة وموجزة عن أن طلبة العلم في ليبيا في مسألة الخطة التي عملها القذافي على الناس وسلبهم العلم وطرقه بمخططات رهيبة انقسم الناس في ذلك بتصرفاتهم انقسامات، بعضهم غادر البلد فذهب إلى الخارج وهناك يعني أخذ بقية ثقافته، وهذه يعني كانت لها يعني أمور أخرى أثرت على البلد، وجزء آخر بقي على جهله في هذا البلد فيعني لم يتعلم. خصوصا القذافي فعلا يعني كان قد نظم خطة لتجهيز الشعب الليبي، ولذلك الآن وجد أناس يحملون شهادات عليا لا يقرؤون ولا يكتبون، ولو قد رأينا ذلك عيانا يعني كم مرة في ندوة وكذا يأخذ أحدهم يعني لاخط الصوت فتسمع عجبا لا عربية ولا أفكار ولا موضوع ولا غير. هذه قضية يعني لا نستحي من ذكرها لأنها موجودة. نعم. فهذا من النوع الثالث وهم قلة يعني مكثوا في البلاد ودرسوا دراسة خاصة تحت يعني طرق خفية لا يشعر بهم مسؤول البلد ولا المسؤولين ولا الأمنيين وغيره، وهؤلاء يعني قلة قليلة جدا لم يخرجوا من هذا البلد وتعلموا. وأما الفريق الذي بقي على جهله فما زالت أثاره إلى الآن، وأما الفريق الذي خرج خارج حتى أيضا انقسم انقسامات كثيرة، بعضهم كان يحمل الأفكار التي أخذها عن غيره هنا وهناك، وبعضهم هم قلة مع أنهم أخذوا هذا العلم في أماكن مختلفة إلا أنهم عرفوا الحق. وهذه مسألة أرجعتني إلى ما تريده مني وهي النصيحة لطلبة العلم بأن يقرأوا بأن يتعلموا بأن لا يجعلوا أنفسهم في يعني أنبوب واحد لا يعرفون غيره. أنت الله سبحانه وتعالى رزقك قبل العقل ورزقك العلم، فأنت تستطيع أن توازن بين الأفكار بين الأدلة بين كذا. أخطر ما أخطر شيء على الناس المتعلمين أو اللي في طريقهم العلم، أخطر شيء أن تجعل شخصا واحدا أو اثنين أو ثلاثة هم القدوة والأسوة فقط، لا تأخذ إلا عنهم. هذه مهلكة وهذه أهلكت فرقا كثيرة يعني الشيعة لماذا ضلوا؟ لأن عندهم قضية للإمام معصوم.
نعم صحيح.
ولذلك كل ما يقوله هو ينزل منزلة القرآن.
نعم.
ولذلك وبعض الفرق الأخرى التي ضلت في هذا الطريق.
صحيح. في آخر هذا اللقاء المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالكم وفي عمركم وفي عملكم وأن ينفعنا بعلمكم. ولو تكرمتم شيخنا الكريم بدعوة صالحة للبلد عامة ولطالبة العلم ولمن فيها في آخر هذا حتى نختم بها هذا اللقاء المبارك.
والله وإحنا ندعو دائما في حتى في الصلوات وغيره، ولكن هو الدعوة
نختم بها
الدعوة لابد أن تكون من رجل صالح.
نعم.
وأين لنا الصلاح؟
نعم.
نحن يعني
الله المستعان، لكن لعل الله عز وجل يجعل فيها القبول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار نهجه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصى. نسألك بوجهك الكريم وباسمك العظيم الأعظم الذي دعيت إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء لسائر بلاد المسلمين. نسألك أن تحفظ شبابنا وشيوخنا وعلماءنا وعامتنا، وأن تحفظ البلاد والعباد برحمتك أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فدله عليه ووفقه إليه، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، فاجعل الدائرة عليه، فاجعل تدبيره في تدبيره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ومن أسانا إليه. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
آمين. اللهم نسأل الله أن يتقبل من الجميع، وكذلك العاملين الذين يقفون وراء الكاميرات وخلف الكواليس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. ولعل الشيخ يؤمن الآن ونحن ندعوه يؤمن، لأن نسيت العاملين في دعواكم شيخنا
الكريم،
داخلين في المسلمين عامة،
الدعوة داخلة في المسلمين مسلمون، وبعد ذلك هي القناة بصورة عامة.
نعم.
أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقها.
نعم.
وأن يجعلها الصراط المستقيم.
اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا الكريم على ما تفضلتم به في هذه الحلقات، طيلة الحلقات 13، ونستسمحكم عذرا على ما هذه ما تجشمتم من مشقة الطريق في وهذه الساعات التي قضيناها معكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبلكم وأن يتقبل جميع أعمالكم الصالحة. كما نشكركم أيها المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر مع عالم آخر من علماء الإسلام في هذه البلد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.